بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي. محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى المظلومين. ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سقاك الحي الهطال يا معهد الإنف ويا جنة الفردوس دانية القطف. بسطنا أحاديث الهوى فانطوت لنا قلوب على صاف المودة والعطف. فشتتنا يا صرف الزمان وإنه منتقدون شمل الأحبة بالصرف. أيا منزل الأحباب ما لك موحشة. أيا منزل الأحباب ما لك موحشيا بزهرتك الأرياح أودت بما تسفي. تعفي يا ربع الأحبة بعده وذكرتني قبر البتولة عفي. يا فراق المصطفى واحتقارها لدى كل رجس من أصالتي. في وما ورثوها من أبيها وأثبتوا يا حديثي أن نفاه الله من محكم الصحف وجاءت إلى الكرايا تشكو اعتظامها ومدت إليه الطيار خاشعة الطيار في أبا حسن أبا حسن يا راسخين حلمي والحجايا إذا فرت الأبطال زحفين من الخسفي أراك تراني ابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخزف يا علي يا علي ويلطم وجهي نصب عيني نصب العداوة بالضرب مني يا استجفي وما برحت مظلومة ذات علتي يؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطة جنين لها بالضرب مسودة الكتف ويلي من ضرب العصا عصا عصا ما ظل حال لها ولا ظل حال لما ماتت بغصتها يا ويلي ولا يا يفيد الويل شيعها علي بيدا شيعها علي بداية أي ولي وغزلها ودفنها بليل واجب على القبر بس يتعسر عليها بعد يقول تراها يا من جفك على الكعبة تراها يا الزجية من الألم تصرخ تراها يا علي يا علي شلون صبرت وعيونك اي والله شلون يا علي شلون صبرت وعيونك تراها يا بين الباب والحيط رمية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعجل فرج إمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان، وأن يشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات ببركاته، وأن يدفع عنا الوباء والبلاء والسوء ببركة الصلاة على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أصواتكم. حادثة سبب نزول الآية أو سورة الأنفال الآية الأولى منها مرتبطة ببدر، بغزوة بدر، ولكن هذا الارتباط المجعول بغزوة بدر ليس حدث تاريخي بمعناه، إنما هو حدث مرتبط بلازمة علمية ثقافية يترتب عليها أحكام عدة في الإسلام، لأن الآية الكريمة تطرح مسألة الأنفال. شنو معنات الأنفال؟ الأنفال ما زاد عن الشيء وكان أمرا مستحسنا، ولهذا أي زيادة عن الأمر الواجب إحنا نسميه في اللغة العامة النافلة، يعني شنو؟ الزائدة المستحبة. زين، عندك أنت نافلة الصلوات مثلا، عندك نوافل يعني زيادات على كثير من الأمور التشريعية، من جملة اللازمة في الزيادة هي قضية غنائم الحرب. غنائم الحرب، لأن مثل ما قلنا سبب نزول الآية جاءت في قضية غنائم غزوة بدر الكبرى، أنه جو الغنائم طرحت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أساس النبي يقسمها على المسلمين. هني أكو الغنائم تنقسم إلى عدة أقسام، بس أبيك تلتفت لي أن البحث شوية هذا مدخل لأصل الموضوع اللي نبي نتكلم عنه، حتى أنت تفهم إنه الأمور كيف تدار قرآنيا وكيف هي الأحكام المسنونة من قبل الله سبحانه وتعالى. في الحروب وفي الفتوحات الله سبحانه وتعالى جعل الأرض وما عليها وما فيها ملكا له، الله مالك السماوات والأرض، صح ولا لا؟ وجعل هذه الملكية أيضا لمن؟ للرسل. ففي زمن آدم من الذي يملك الأرض وما فيها؟ آدم. زمن نوح، نوح، وهكذا الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أمر التصريف، أمر التعامل. فالملكية الحقيقية لله، الملكية التصرفية هي لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنزين، فلما يأتي البشر ويبدون يستغلون هذه البقاع من الأرض ويستغلون ثروات الأرض لصالحهم للمعيشة وللسكنة، وكذلك من أجل أن يتحضروا للآخرين، تصير مساهمات، تصير مقايضات، تصير موارد تبادل اقتصادي، موارد تبادل منفعة إن صح التعبير، صح ولا لا؟ هني شي يصير؟ يصير بيد الشخص قطعة أرض يسكنها أو يعمل فيها وينتج منها، لكي بواسطة هذا الإنتاج يتم التبادل فتصير الحياة الحضارية الإنسانية. وأيضا بما أن هذا البشر الذي استغل قطعة هذه الأرض لصالحه ولمنفعة البشرية،
الله سبحانه وتعالى خلالنا قانون ألا وهو من أحيا أرضا فهي له. ما الشكل هني اليوم القوانين أيضا سنتها بحيث أنه قالت الأراضي التي استحوذ عليه الإنسان بوضع اليد أكو قانون مثل هالشكل، عرف شون؟ من عمر أرضا فهي له، من أحياها فهي له. هذه اللي كانت سابقا موجودة قبل أن تسن القوانين والدساتير التنظيمية في الدول، إنما أي إنسان كان يجيب بأي قطعة أرض ويحييها ويعمرها تعتبر شنو؟ ملكه، لكن مو ملك حقيقة، هذا ملك مجازي، ملك تصرف. زين الشاهد، فبما إن هذا المتصرف بهذه القطعة من الأرض أيضا عليه حق تعبدي، وهو أن يطيع الله وأن يكون تحت إمرة الله سبحانه وتعالى وطاعته. فمن أطاع الله بعبادته واتباع منهج الأنبياء والرسل غير جاحد وغير كافر فيبقى على وضعه. لكن أكو ناس يحيون أراضي وهذه الأراضي يستنفعون من ورائه، ولكن مع ذلك يكونون جاحدين بحق الله، كافرين بنعمه. فهني الأنبياء والرسل في أزمنتهم يدعونهم إلى الله، فإن قبلوا قبلوا يصيرون مسلمين يسلمون أمرهم لله، ما قبلوا أيضا اتفاوضوا على أنهم يتبعون الدولة الإسلامية أو يتبعون النظام الرسالي اللي الله سبحانه وتعالى سنه بواسطة رسوله، صحيح؟ فهني أكو شيء يسمونه شنو؟ الجزية، أكو شيء يسمونه الفيء. إذا لا أعلنوا الحرب يتحملون عواقبها، خصوصا إذا كانت الجهة الإسلامية هي المنتصرة. فإذا انتصر المسلمون في ساحة الوقع، كل ما تؤخذ من الأموال وكل ما يطرحه الطرف المنهزم من الثروات، سواء كانت عن طريق الأسلحة، لأن ذاك اليوم الأسلحة ثمينة، إلى الآن تشوف المتاحف، ما متاحف تحمل في طيات مقتنياتها بعض الأسلحة المنسوبة لفلان وفلان وفلان، صح ولا لا؟ بعض الصناعات إلى الآن إحنا ما نعرف، إحنا نسمي سيف، لكن أكو بعض الصناعات إلى الآن العلم الحديث ما قدر يكتشف نوعية جوهر هذا المعدن الذي استخدم في صناعة السيوف. فتلقى يقول لك هذا السيف مثلا دمشقي، هذا السيف عراقي، هذا السيف هندي، هذا السيف كذائي، وينسبون إلى الصناع كل واحد على حسب فنه وصنعته. فهذه تعتبر من الثروات. زين الألبسة اللي كانت تستخدم، الأموال اللي كانوا يحملونها معهم في الحروب من أجل الدعم اللوجستي للحرب، هذه كلها الطرف المنهزم يتركها، إما يباد فما يتركه ويخلفه الطرف المنتصر يحمله، يسمونه شنو؟ سلب، أو يسمى غنائم حرب. والشكل فغنائم الحرب هذه تحضر وتجعل بين يدي القائد الأعلى اللي هو النبي في زمانه، أو من قام بإمرة، أو من قام النبي وجعله آمرا على الحرب. زين، وهذه تقسم بين المسلمين الذين تشاركوا في هذه الحرب وهذه الفتوحات. إذا صار غزو من قبل المسلمين ودخلوا أرضين كغازين، أيضا ما ملكوه من تلك البلاد التي فتحوها عنوة بخيلهم بقوتهم بسلاحهم بحربهم، هذه أيضا تعتبر لمن؟ لله والرسول وللمسلمين عامة. إهني الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل خصوصية، وهي إنه أي مسلم شارك في الحرب الغنائم تقسم عليهم بالسوية. ولهذا واحد من الشخصيات اجى للرسول صلى الله عليه وسلم وكان من أكابر القوم في غزوة بدر، لما طرحت الغنائم بين يدي رسول الله اجى الرجل إلى النبي يقول له يا رسول الله، معقولة شخصية مثل شخصيتي توزع عليه بالسوية حالي حال ذاك الضعيف الفقير المسكين اللي ما عنده لا صيت ولا هيبة ولا مقام ولا شيء, يعني من الفقراء, حصة ذاك وحصتي أنا وحدة وأنا شخصية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت له بما معناه, قال ولولا هؤلاء لما أصبحت ذات صيت. يعني ما في واحد يطلع من بطن أمه شخصية, صح ولا لا؟ مو لو يعتمد على فلان يعتمد على فلان يعتمد على فلان, أنت تعزه وأنت تكرمه وأنت تشرفه وأنت وأنت حتى تصير لك شخصية بينه. ولا إحنا كبشر شنو نميزنا عن شنو يميز العالم عن الجاهل, شنو يميز العامل عن غير العامل, شنو يميز التاجر عن الفقير, صح ولا لا؟ كلنا بشر, لكن الأسلوب والطريقة والفكر والتعامل والعلم والثقافة هذا اللي قاعد يميز فلان عن فلان, فلان شجاع فلان جبان, صح ولا لا؟ زين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ما في تمييز. صار أكو شيء بالزيادة اللي هو الزيادة عن غنائم الحرب, يعني الأشياء اللي حصلوا عليها من قبل الطرف الثاني لكن مو بقتال, الأشياء الزايدة اللي تركوها مشوا مثلا, أو هذا اللي يجي يسلم نفسه تعالي وأنا سلمت نفسي تفضل, زين أنا لا سلبته ولا نهبته ولا شيء. أول شيء اللي يقول تعال أنا أتنازل لك يا رسول الله عنه مقابل أنك أنت تخليني بحالي, هذا شيء يسمونها, يسمونها الجزية, صحيح؟ فهذه الزيادات تسمى النافلة, يعني شنو؟ الزائدة. هذه الزائدة الله سبحانه وتعالى يقول هذه الزيادة من حق منه؟ من حق الله لأنه مالك كل شيء, صح؟ ومن حق رسوله لأنه المالك بالتصرف من قبل الله. ولكن هذه الزائدة أيضا تقسم, فما غنمتم من شيء فلله خمسه هو الرسول ولمن ولذي القربى والفقراء والمساكين والشكل. لكن هذه النافلة الأنفال هم يدخلون فيها ولذي القربى وإلى آخره؟ الجواب لا. ليش؟ لأنها لم يشارك فيها من أجل الاغتنام, هذا ما حد شارك فيها, ما حد قاتل فيها, ما حد تعب فيها, اجيت كغنائم بعنوان عدم مشاركة, إنما بعنوان شنو؟ مصالحة, نافلة, زيادة. الله سبحانه وتعالى يقول هالزيادات من حق منه؟ من حق الله ورسوله, من حق الله والرسول. إنزين, ليش من حق الله والرسول؟ نشوف هذا الحكم صار يسري إلى أن صارت فتوحات أخرى نصها انفتحت بقتال ونصها انفتحت بدون شنو؟ قتال. وما أوجفتم من شيء, ها, إيجاف الشيء بلا خيل ولا ركاب أو بخيل ولا بخيل وركاب, معناته شنو؟ معناته ما سقط بأيديكم بلا حرب ولا قتال, ولا حرب ولا قتال, هذه أيضا تعتبر من شنو؟ تعتبر من الأنفال. فهذه حق منه؟ حق الله وحق الرسول. زين, وضحت القاعدة الأولى؟ المعلومة صارت واضحة؟ تعال, في غزوة خيبر الله سبحانه وتعالى كتب النصر على يد رسوله بفتح حصون خيبر. خيبر كانت مركز تمركز فيه اليهود, كانوا موجودين, والذين تم إجلاءهم من المدينة أيضا جاءوا إلى هذه المنطقة, وكانت هذه المنطقة أيضا تحيط بها بعض المناطق وبعض الكيلومترات الزراعية, وكانت تلك المنطقة بمثابة العرق النابض للاقتصاد اليهودي, تبعد عن المدينة قرابة 1000 قرابة 160 كيلو. التفت جيدا. مساحة الأرض هذه اللي احنا راح نعنونها الآن زين تعتبر 1200 متر طول ب 600 متر عرض تقريبي، يعني حدود 72 كيلو. عرفت شلون؟ وهذه كانت عبارة عن مجموعة قرى وبساتين مدخولها، مدخولها الاقتصادي ذاك اليوم. التاريخ طبعا مو محدد رقم، إنما قايل من 24,000 دينار ذهب إلى 120,000 دينار ذهب على تعدد الروايات واختلافها تاريخيا. لكن تدري يعني شنو 24,000 دينار ذهب ذاك اليوم؟ يعني عبارة عن ميزانية وزارة المالية إن صح التعبير. فكانت تعتبر الشريان النابض من شرايين الاقتصاد اليهودي. النبي بعد ما فتح حصن خيبر ووقعت خيبر في يد الرسول، النبي خرج مع أمير المؤمنين وبعض الأصحاب ليتفقد الأراضي التابعة إذا صح التعبير للجماعة اليهودية أو للملاك اليهود. فمر بهذه الأرض اللي حددنا حدودها والتي يطلق عليها في التاريخ بفدك، بأرض فدك. لما دخل رسول الله إلى فدك، سبحان الله، اليهود ظنوا بأن النبي مثل ما أنه غزا خيبر راح يغزي شنو؟ فدك. فبدال لا يشدون أحزمتهم ويجون يقاتلون وتصير أيضا جبهة حرب ومن المنتصر ومن المنهزم ويترتب عليه غنائم يترتب عليه شنو، هؤلاء جاءوا وسلموا الأمر لرسول الله. هذه شنو يسمونها؟ الأرض التي فتحت بلا خيل ولا ركاب، هذه يسمونها الواجفة، يعني شنو؟ الساقطة، سقطت بدون حرب وبدون قتال. فأي منطقة تسقط بدون حرب ولا قتال يرجع ملكيتها لمن؟ لله والرسول، صح ولا لا؟ ما حد لحق يطالب فيها ولا هي ملك أحد، إنما حق جعله الله لرسوله لكي ينبض شريان الإسلام. هم النبي عنده مصاريف وهم عنده إعلام وهم عنده مسؤوليات، صح ولا لا؟ فإنزين ملك خالص لله وللرسول. زين، فالنبي صالحهم، صالح أهل فدك على أنه النصف يرسل إليه زين وجز كجزية، والنصف الآخر هم اليهود يصرفون منه ويقتاتون فيه. وهذه كانت بأي سنة؟ قبل شهادة النبي بكم سنة؟ خيبر متى فتحت؟ فهالسنوات الثلاث أو الأقل أو الأكثر، النبي لما رجع من خيبر بعد أن ملكه الله فدك فصارت ملكا له وما حد من المسلمين يقدر يتكلم، لأن هذا حكم شنو؟ سماوي. الله سبحانه وتعالى جعل لرسوله فدك، ثم نزلت الآية وآتي ذا القربى حقه. طبعا اسمحوا لي أنا، قضية فدك من الناحية التاريخية هذا ما أقدر أحيط بجميع جوانبها في محاضرة واحدة، لكن أنا قاعد أعطيك مثل ما تقول ومضات عن فدك، لأن نحتاج إلى 3-4 ليالي حتى نقدر نفصل فيها. زين، آتي ذا القربى حقه. زين، من ذاك اليوم قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ذاك اليوم النبي ما يملك إلا بنت واحدة، فملك فاطمة عليها السلام ملكها فدك. ليش أعطى الزهراء فدك؟ وشنو هذا الحق اللي مجعول لفاطمة عليها السلام حتى النبي يعطيها فدك؟ هذا بروحه يحتاج إلى محاضرة كاملة. زين، يحتاج حقيقة يحتاج إلى محاضرة كاملة. زين اسمحوا لي أنا ما أقدر أفصل كل شيء حتى لا أشوش عليك المعلومة. فأصبحت فدك بيد من؟ بيد الزهراء. إنزين الريع كان يصل إلى من؟ من عمال الزهراء، من الأشخاص الذي تم إيكالهم كمسؤولين عن الزهراء في فدك، كانوا يرسلون المال إلى فاطمة. بهالسنوات الزهراء كانت تجعل المال بين يدي أبيها رسول الله وهو اللي يوزع، وكان يدفع من هذا المال، الزهراء تعطي من هذا المال لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعمات رسول الله وللضعفاء والفقراء من بني هاشم وللفقراء والمساكين. فكانت هذه الثروة تصرف من قبل النبي يتصرف فيها أو من قبل أمير المؤمنين نيابة عن فاطمة بهبة وبعطاء من الزهراء سلام الله عليها. زي. هذه فدك شنو تعتبر في التاريخ؟ هي نحلة مزرعة ومعطينها قطعة أرض؟ لا، هذه من الناحية الظاهرية تعتبر بساتين، تعتبر عرفت شلون مزارع، وتعتبر بئر نابضة للثروة. ولكن من الناحية السياسية هذه كانت تعتبر مصدر قوة ومصدر نفوذ. ليش؟ أولا إذا بنشوفها من الناحية السياسية، شنو هذه القطعة الكبيرة من الأرض وهذه المنطقة فدك أهلها يجون بهالسهولة يتنازلون فيها عن رسول الله لرسول الله؟ شنو معناته؟ أكو أمر سيادي، معناته أكو أمر شنو سيادي. أنا مو متدرب أجي وأتنازل عن أرضي من أجل سلطان إلا لأني أعرف بأن هذا السلطان عادل، وأعرف أنه راح أكون في مأمن ويخليني مقابل شنو؟ مقابل جزية، صحيح، ومقابل مصالحة. فهذا أمر واحد. فمن يملك هذا المكان يدل على شنو؟ يدل على الأمر السيادي، هذه واحدة. بعدين أي دولة تريد أن تقوم قيام جيد لازم المخزون المادي والحصيلة المادية مالتها تكون شنو؟ قوية. بالنتيجة اليوم المجتمع يحتاج إلى خدمات، يحتاج إلى تبليط طرق، يحتاج إلى إنشاء مستوصفات، مستشفيات، مدارس، هذه من وين يبونها؟ على الله وعلى تبرعي أنا وياك؟ لا، هذه تحتاج إلى شرايين نابضة في الدولة، استثمارات، زين، إيرادات، أكو ناس يخالفون، أكو ناس متجاوزين حدود، أكو ناس عليهم غرامات، هذه كلها تجبى تذهب إلى أين؟ إلى وزارة المالية، وبعدين وزارة المالية تحدد الميزانية ومن ثم يصرف هذا المال وتصرف هذه الميزانية كخدمات للدولة سواء على المواطنين أو على الوافدين المستنفعين. والشكل ذاك اليوم فدك كانت تعتبر مثل الصندوق الاستثماري السيادي الذي يملكه الحاكم وهو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ويملكه أمير المؤمنين لأنه هو خليفة الله من بعد رسوله، صح ولا لا؟ فأي شيء نقص من الإيراد عند هذه الثروة يمكنه أن يصرفها لإحياء الدولة الإسلامية. هذه من الناحية شنو؟ المالية، أمر سيادي قلنا، وأمر شنو؟ مالي. وإذا كانت السيادة والمال يملكها صاحب الأمر فمعناته ما يحتاج إلى أي جهة، ما يحتاج إلى أي. ليش؟ لأن بسيادته وبقيادته وبأمواله يقدر يحضر المجتمع، يحضر البلاد، يقدر يصنع ما يصنع، عنده قوة مادية وعنده قوة سيادية ما شكل. نزيل من هذا المنطلق التعريف المبسط نوقف احنا على زاوية تاريخية، وهو ان هذه الفدك اللي كانت تشكل هكذا عصب وشريان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولفاطمة، فاطمة يعني علي، وعلي يعني منه فاطمة عليه السلام، وعلي يعني خليفة رسول الله من بعده. والرسول لما يعطي فاطمة يتكلم عن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شكل بحر النبوة وبحر الإمامة، البرزخ والنبي صلتهما، يعني أنا وعلي أبوا هذه الأمة، أنا وعلي من خلق الناس من أشجار شتى وخلقت أنا وعلي من شجرة واحدة، والقرآن يقول أنفسنا، خلصت القضية صح ولا لا؟ اللي يملكه النبي يملكه من؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه، واللي يملك الإمام علي هو ملك رسول الله، والزهراء حلقة وصل صحيح؟ زين تعال، ليش احنا عبر التاريخ نشوف بأن هذه فدك الزهراء كانت تملكها في عهد النبي بدلائل كثيرة؟ أولا صك التمليك، هذه واحدة من الدلائل، شهادة الشهود الذين شهدوا على الهبة يسمونها عقد الهبة، الحين ما بفصلك إياها قانونيا شلون إذا نبي نسوي محاكمة تاريخية. زين ثالثا أيضا واحدة من لوازم القانون أنه الإنسان يعطى هذا الملك إذا ثبت أنه بوضع اليد والتصرف. ما شكل الزهراء وهبت فدك بأمر من الله وإمضاء من رسوله، وعلى ذلك أكو صك، وعلى ذلك أكو شنو؟ شهود. ثالثا وصول الريع بيدها، هذا دليل رابع. خامسا وجود عمال يعملون بإمرتها في أرضها، هذا دليل خامس. سادسا كن فدك في حيازة الزهراء، هذا أيضا دليل سادس على الملكية لمن؟ لفاطمة. لماذا منعت الزهراء من فدك؟ شنو الأسباب؟ ومو بس منعت الزهراء من فدك في حقبة زمنية، احنا قاعد نتكلم عن الملكية اللي يمكن ان تورث، الملكية اللي انت اليوم اذا تملك شيء انت تملك هالبيت بعد عمر طويل الله خذ امانته، مو شكل البيت يصير ملك لمن؟ للاولاد صحيح؟ زين ما تسجل البيت باسم الاولاد، لكن الملكيه تطلع منهم؟ لا ما تطلع منهم، حقيقه صار ملكهم. واحد من الاولاد توفى، لان توفى يقدرون الاخوان يقولون لا يبا هذا ما دام اخونا توفى وما قسمنا البيت خلاص ما لهم الاولاد، اولاد الاولاد يعني الاحفاد ما لهم حصه؟ لا لهم حصه صحيح. وهكذا لو بعد لو التركة بعد 200 سنة توهم يعني يوزعونها، لازم يشوفون حصورات الوراثة التعاقبية ويعطون آخر آخر وارث يعطونه شنو؟ حق في الميراث. هذا واقع. زين الزهراء عليه السلام ليش كل حقبة زمنية وبين هذه الحقبات الزمنية كانت تمنع من فدك ويمنع أبناؤها ويغصبون من فدك، وتارة الله يملكون مرة ثانية، وتارة بعد فترة أخرى يمنعون؟ يعني في زمن الخلافة منعت فاطمة من فدك، بعدين في زمن الدولة الأموية في حقبة في زمن عمر بن عبد العزيز ردت فدك حق منه؟ حق فاطمة. زين بعد عمر بن عبد العزيز في زمن العباسيين ردوا مرة ثانية خذوها، ردوا مرة ثانية أعطوها، المأمون رد أرجع فدك لمن؟ لأبناء فاطمة. وهكذا حقبة بعد حقبة إلى أن آل أمر فدك صارت هذا التراث التاريخي المهجور المنسي المخرب الغير معتنى به اللي قاعد نشوف اليوم صوره وأفلامه في اليوتيوب والكل قاعد يشوفه، صح ولا لا؟ وهذه المدينة اللي كانت تعتبر عصب من عصب التاريخ الإسلامي صارت شنو؟ بهذا ليه؟ شنو السبب؟ السبب شيئين مثل ما قلنا، لأن فدك كانت تشكل أو تشكل الأمر السيادي، فما في أحد يقدر يسود وفدك مبيده، فأكبر دليل على أن ما له أحقية في السيادة هي عدم وجود فدك بيده. ويمكن معروض بخدمتكم أن هارون العباسي يوم اللي قام يرد المظالم حق الناس، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام دخل عليه قال له يا ابن العم تقعد ترد مظالم الناس المغصوبة حق أهلها، زين من باب أولى ترد لنا إحنا ما غصب منا؟ قال له إيه طبيعي. شنو؟ قال ماكو شيء، فدك. فدك؟ قال له لا بأس، باشر تعال عين لحدودها زين وأنا أعطيك فدك. في اليوم الثاني الإمام موسى بن جعفر حضر عند هارون قال له حدودها من 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 إن هارون قام يهز رأسه. قال له خير إن شاء الله، انصرف يا ابن العم لنرى الموضوع. من طلع الإمام موسى بن جعفر ابن هارون التفت له قال له أبا وعدت الرجال إيش ما عطيته؟ قال بني إذا كنت أريد أنا قلت تعال عين للحدود، تدري شنو معناته فدك؟ شنو معناته؟ قال إن أردت أن أرجع له فدك ينبغي أن أقوم عن هذا المقام الكرسي، هذا الأمر السيادي، إن أقوم من هذا المقام والكرسي معناته فدك أمر شنو؟ سيادي. بهذا الاعتراف التاريخي خلصنا الأمر المادي. زين الزهراء سلام الله عليها بالقوة المالية وأمير المؤمنين بالقوة المالية يحتاج إلى منة أحد؟ يحتاج أن التجار يكون معه؟ يحتاج أن أحد يوقف معه؟ يحتاج أن يجبى والناس تمر في حالات الفقر وهو يملك أمه؟ أبدا. لكن إذا صاحب الحق جمدوا ماله أو سلبوا ماله بعد يقدر يطلع راس؟ ولهذا تشوف السيدة الزهراء يوم اللي بلغها إن عمالها بفدك انطردوا وأخذت فدك منها عنوة غصبا جت تعترض. طبعا أيضا هذا في حدث قلت لك أنا بمجلس واحد ما أقدر أغطي لك، لكن من باب الشيء بالشيء يذكر، عرف شو أعطيك ومضات. جاءت مطالبة بحقها أو جاءت مطالبة بملكها، زين البينة على المدعي. اليوم من اللي مدعي؟ اللي غصب فدك ولا صاحبة اليد على فدك اليد الطولة؟ فاطمة فدك بيدها، اللي غصب لازم يبين البينة أنا ليش غصب، وطلعوا ذيك الحجج التاريخية اللي طول شرحها. والسيدة الزهراء سلام الله عليها أفحمتهم بذيك الخطبة التي خطبتها على الملأ وفي المسجد وأقامت الحجة بها، وللأسف ما كان أكو جواب، ما كان أكو جواب. نعم التاريخ ينقل أنه كتب لها الصك بإرجاع فدك بعد اللتية والتي، لكن ما مضى على هذا الصك ساعات إذا ما قلنا ساعة، عرف شلون؟ حتى أرجع الصك وتم التجرع على فاطمة بما ذكره التاريخ. لكن التاريخ شو يقول؟ يقول الزهراء ما جت طالبة بأرض، الزهراء جت الطالبة بشنو؟ بأمر سيادي. ولهذا ابن أبي الحديد المعتزلي لما يداور أمر الصديقة مع أستاذه يقول زين ليش ردوا شهادة الزهراء وهي المصدقة وهي الصديقة الكبرى لما طالبت؟ فشنو كان الجواب؟ قال لو كانوا قد أصدقوها في ادعائها اليوم خافوا أن تأتيهم غدا تطالب بحق بعلها علي بالخلافة. فإذا اليوم هي صاجة وأعطيناها على صدقها باكر راح الطالب وما حد يقدر يردها، فإما أن تكذب وتبقى مظلومة ذات علة، وإما أن ترد. ولهذا أجت خطبة شون شوف الراوي شي يقول، يقول فلما بلغها إنه غصبت حقها فدكا لأثت خمارها على رأسها وتشملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها لا تخرم مشيتها مشية رسول الله، حتى دخلت عليهم في جمع من المهاجرين والأنصار، دخلت المسجد ففنيطت دونها ملاءة، خلوا لها الستار، يقول وقفت خلفها أنت أنه فأجهش القوم لها بالبكاء، ثم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه وذكرت النبي وصلت عليه، ثم قالت الحمد لله على ما ألهم وله الشكر على ما أنعم من عموم نعمة ابتداها وسبوغ آلاء أزداها وتمام من أولاها، جمع عن الإحصاء عددها ناء عن الجزاء أمدها، ثم بدأت تتشرع الزهراء إلى أن وصلت إلى المحاججة وصار رد بجدل إلى أن آخره عادت بخيبة الأمل متكئة على ولديها الحسن والحسين، وكان علي يتطلع لرجوعها، فلما دخلت عليه الدار ترامت بين يديه مكسورة الخاطر مكسورة الجناح، تقول له يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، إلى أن قالت افترست الذئاب وافترجت التراب، يا علي يا ليئيذ الحمى ويا داحي الباب ويا شتال بن وديوم الأحزاب، ومن دون النبي تتلقى الأحراب وتوقف شبيحا رمل نشياب، والزهرة تسمع منها الاعتاب تمضي حيدار، شنه الأسباب يا راس المجد من جوك الأذناب، طبت وقالت لك بترتاب افترست يا حدر هذه الذياب، اي وانت الياليث المند أمنت بالغاب لا تنبض السيف من القراب، علي تنبض السيف من القرايب، ومن هيستهم لجل الحجاب للحجاب، بويا لاذت وعصروها ورا الباب، اي كسرة وضلعها ويا هي الصدير انعاب، تقل يا حيدر باب الدار تسمع صرختي وني ما تنهض تحاميني، شنو العوقك عني وانت تشوف يا كراب جدامك يا حامل جار، بويا قام العدو ويعصرني انا لو جن من ولم صدري وبيدي لازم اضلوعي وعاين محسن بعيني وتجري عين محسن دموعي وتجري المحسن ايه
تقل يا علي بسمار يا حيدر ما أقول أن آه بسمار بسمار ومحصول من العدوان علي يا علي والله بسمار صوبني الرجس بالصدر بسم عيار يا ويلي من هجم بيتي علي يا ويلي من هجم بيتي حال تختم به الأبيات الكل نتشارك بالونة بسم الله ليلة الجمعة نخليها ضيافة لأمواتنا يقولها أمير المؤمنين الزهرة تعالي احكي لي وصار وياك يوم اللي هجموا عليك الدار فأنا شالوني ملبد انتصار تقل وتعذرت بالباب من الضلع مكسور بيد لازم اضلوعي منها والدم يفوق وحط بالجزل يا ابو حسين خلف الباب مسجور انا رديتهم يا علي ولا ردوا لي جواب ومن طحت خلف الباب خلي قلبك وياي ها من طحت خلف الباب يا حامل حمية ناديت يا فضة بعجيل لحقي علي وانا هويت على العتبة يا علي اي مغشين علي ورد لي الظالم يا علي يا علي لاختشى منك ولا هاب وش صار وانت تشوف كلمة الدعاء ليلة الجمعة وانت تشوفه يا علي وتسمع ونيني ايش سوى وقف على راسي وسطر خدي وعيني وانا انتحب واصيح يا فضة الحقيق بعد تقل لي يا علي يا علي يا علي جدامك يضربو بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله
وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم بحرمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا دفعته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم ولا مريضا إلا شفيته ولا بلاء ولا وباء إلا دفعته وكشفته وصرفته. تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك ولا أموات وأموات المؤسسين والحاضرين ومن مات على الإيمان. نهدي للجميع ثواب الفاتحة.